أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وأما بيانه فلإيضاحه باسم مختص به. قال الشارح: وأما بيانه أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان. الكلام فعلا في عطف البيان، أي في تعقيب المسند إليه بعطف البيان. الإتيان بعطف البيان بعد المسند إليه. ما هو المرجح لذلك؟ ما هو المرجح لذلك؟ لماذا يعقب المسند إليه بعطف البيان؟ أفاد المصنف أن المرجح لذلك هو لأجل إيضاح المسند إليه باسم مختص به. هذا يعني أن عطف البيان هو اسم مختص بالمسند إليه، فيوضح ويبين المسند إليه باسم مختص به. هذا هو المرجح لتعقيب المسند إليه بعطف البيان. مثال ذلك: قدم صديقك خالد. قدم صديقك خالد، التفتوا جيدا. قدم فعل، صديقك فاعل، وخالد هو عطف البيان. عطف البيان. قدم صديقك ليس واضحا تمام الوضوح. صديقك من؟ قدم صديقك من؟ هذا غير واضح. المسند إليه هو صديقك. المتكلم يقصد إيضاح هذا المسند ورفع الاحتمال عنه باسم مختص به. باسم مختص به، فيأتي عقيبه بعطف البيان فيقول زيد أو خالد، عفوا حسب المثال. قدم صديقك خالد. فإذا في المسند إليه كان هناك احتمال أن هذا الصديق من؟ إما خالد، إما زيد، إما بكر. هناك احتمال، لأن هو معرفة، المعرفة لا يكون فيه شيوع وإنما فيه احتمال. فالمتكلم يرفع هذا الاحتمال بالإتيان بعطف البيان. على هذا الغرض المرجح من عطف البيان، من تعقيب المسند إليه بعطف البيان، هو إيضاح المسند إليه باسم مختص به. هذا حاصل ما أفاده المصنف. الذي يستفاد من كلام المصنف ماذا؟ الذي يستفاد من كلام المصنف ثلاثة أمور. ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الثاني وهو عطف البيان أوضح من الأول وهو المسند إليه، لأنه قال لإيضاحه باسم مختص به، هذا يعني أن الثاني أوضح، أن الثاني أكثر كشفا وبيانا من المسند إليه. فالأمر الأول أن الثاني أوضح من الأول، هذا الأمر الأول الذي نستفيده من كلام المصنف. الأمر الثاني الذي نستفيده من كلام المصنف أن فائدة عطف البيان، أن فائدة عطف البيان تنحصر في الإيضاح، منحصرة في الإيضاح، في إيضاح المسند إليه. قال لإيضاحه، ووقف عند هذا المرجح، لم يذكر مرجحا آخر. صحيح هو يعني كلام المصنف ليس مبنيا على الحصر في ذكر المرجحات، وهذا ذكرناه سابقا. لما يذكر المرجحات لا يعني أن المرجحات هي التي يذكرها فقط ولا توجد هناك مرجحات أخرى، لا، هو من باب المثال، من باب أوضح المرجحات، هذا بيناه فيما سبق. ولكن ها هنا لم يذكر إلا مرجحا واحدا وهو الإيضاح، ولم يقل ونحوه، ولم يقل وغير ذلك، يعني ليس هناك إشارة في كلامه إلى وجود مرجح آخر، إلى فائدة أخرى. يفهم من ذلك أن فائدة عطف البيان تكون منحصرة في الإيضاح، هذا الأمر الثاني الذي يستفاد من كلام المصنف. الأمر الثالث الذي يستفاد من كلام المصنف أن عطف البيان إنما يكون باسم مختص بالمسند إليه، باسم مختص بالمسند إليه، ولا يكون بغير ذلك، يعني لا يكون باسم غير مختص، وإنما يكون باسم مختص بالمسند إليه. هذا هو الأمر الثالث الذي يستفاد من كلام المصنف. الشارح هذه الأمور الثلاثة كلها اعترض عليها، كلها اعترض عليها. الأمر الأول ذكرنا، الأمر الأول هو أن الثاني أوضح من الأول، الثاني أوضح من الأول، يعني عطف البيان يكون أوضح من المسند إليه. الشارح يعترض على ذلك، يقول هذا محمول، التفتوا، هذا محمول على الغالب، عطف البيان يكون على نحوين، النحو الأول أن يكون أوضح من المسند إليه. نعم، لكن هذا هو الغالب. النحو الثاني أن يحصل الإيضاح منهما معا، الإيضاح لا يحصل من الأول، وإنما يحصل من، عفوا، لا يحصل من الثاني، وإنما يحصل من الثاني مع الأول، من اجتماعهما معا. وهذا يعني أن الثاني ليس أوضح من الأول. مثال ذلك، طبعا الشارح لم يأتي بمثال، لكن بعض الشراح ذكر مثالا، التفتوا للمثال. المثال هو هذا: أن شخصا له اسم وله كنية، له اسم وله كنية. الشخص اسمه علي، كنيته أبو الحسن عليه السلام، علي أبو الحسن، جيد. هناك مجموعة من الأشخاص، ولنفرض عددهم 10، مجموعة من الأشخاص يشتركون معه في الكنية فقط، فهو أبو الحسن وهم أبو الحسن، كل واحد منهم أبو الحسن، لكن أسماؤهم اسم كل واحد منهم ليس عليا، لكن الكنية ثابتة لهم وثابتة لعلي، جيد. فهو يشترك مع هؤلاء العشرة في الكنية فقط. وهناك مجموعة أخرى من الأشخاص، ولنفرض أن عددهم 20، اسمهم اسم كل واحد منهم علي، فهؤلاء يشتركون مع علي في الاسم ولا يشتركون معه في الكنية. واضح؟ الآن وقع اشتراك بين هذا الشخص وبين العشرة في الكنية، ووقع اشتراك بينه وبين العشرين في الاسم. إذا قلنا جاء علي، يحتمل أن يراد هذا علي الشخص، ويحتمل أن يراد واحدا من العشرين، صح؟ إذا قلنا جاء أبو الحسن، أيضا يوجد هنا احتمال، يحتمل أن يراد هذا الشخص ويحتمل أن يراد واحدا من العشرة، واضح؟ الآن نريد أن نميز هذا الشخص عن العشرة وعن العشرين. كيف يحصل التمييز؟ كيف يحصل الإيضاح؟ بجمع الاسم والكنية، صحيح؟ نقول جاء علي أبو الحسن، جاء علي أبو الحسن، أو جاء أبو الحسن علي. لما نقول جاء أبو الحسن تميز عن ماذا؟ جاء أبو الحسن تميز عن العشرين الذين يشتركون معه في الاسم. هؤلاء اسم كل واحد منهم 20، اسم كل واحد منهم علي، ولكن ليس كنية كل واحد أبو الحسن. فلما قلنا جاء أبو الحسن يعني غير هؤلاء 20، صح؟ ولما قلنا علي، جاء أبو الحسن علي، يعني ليس واحدا من هؤلاء 10، لأن هؤلاء 10 كنيتهم أبو الحسن لكن اسمهم ليس علي، فيتميز. يتميز هذا الشخص، هذا الشخص لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. التمييز والإيضاح حصل بماذا؟ حصل بالبدل، بالعطف البيان فقط؟ لا، يعني بالاسم الثاني؟ لا، حصل بالاسم الثاني مع الأول. جاء أبو الحسن علي، علي وأبو الحسن كلاهما حصلا الإيضاح والتمييز لهذا الشخص، واضح؟ هذا حاصل اعتراض المصنف على ماذا؟ اعتراض المصنف على الأمر الأول الذي يستفاد من كلام المصنف. الأمر الأول لم ننسى إن شاء الله، الأمر الأول هو أن الثاني أوضح من الأول. يجاب عن اعتراض الشارح بماذا؟ أن كلام المصنف مبني على الغالب، مبني على الغالب، فلا يأتي هذا الاعتراض، فلا يأتي هذا الاعتراض. نأتي إلى الأمر الثاني، الأمر الثاني أو الثالث بحسب الترتيب، على كل حال الأمر الآخر، التفت. الأمر الآخر لعلنا جعلناه الأمر الثالث، التفت. الأمر الآخر أن عطف البيان إنما يكون باسم مختص بالمسند إليه، ولكن هذا لا يلزم دائما، هذا لا يكون دائما، قد يكون عطف البيان، التفتوا معي، باسم ليس مختصا بالمسند إليه، هو عطف بيان ولكن ليس مختصا بالمسند إليه، وهذا أيضا اعتراض على ما يفهم من كلام المصنف. هنا الشارح أتى بمثال، المثال هو قول الشاعر: والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند. التفت، الغيل والسند موضعان في جانبي الحرم فيهما الماء، في جانبي الحرم فيهما الماء، جيد، موضعان. المعنى ماذا؟ التفتوا جيدا، المعنى ماذا؟ قال: والمؤمني، هذه والمؤمني قسم، واو القسم محذوفة، والمؤمني العائذات، العائذات، التفتوا، العائذات العائذات جمع عائذة، جمع عائذة، من العوذ، العوذ هو الالتجاء، فالعائذات يعني الملتجئات إلى الحرم الساكنات فيه لأجل الاحتماء من الصياد، لأجل الاحتماء من الصياد. والمؤمني، المؤمني يعني من الأمن، من الأمن، المقصود الله تعالى، الله يعني يؤمن العائذات، عائذات من يعوذ بالحرم ويلتجئ إلى الحرم، جيد. والمؤمن العائذات الطيرة، الطير هنا عطف بيان على العائذات، العائذات مفعول به لاسم الفاعل منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، الطير عطف بيان منصوب لأنه تابع والتابع يتبع حركة المتبوع منصوب بالفتحة، جيد. قال: والمؤمن العائذات الطير يمسحها، التفتوا، يمسحها العائذات الطير، التفتوا، الطير، هذه الطير التي توجد في الحرم يمسحها لأجل البركة، من يمسحها؟ ركبان مكة، ركبان مكة القاصدون إلى مكة لما يرون الطير يمسحون الطير لأجل التبرك، لأجل التبرك، هذا هو المعنى. محل الشاهد ماذا؟ التفتوا، محل الشاهد الطير. الطير هل هو اسم مختص بالعائذات، يعني غير العائذات لا يكون طيرا؟ الجواب كلا. الذي يلتجئ إلى الحرام، الذي يلتجئ إلى الحرام قد يكون طيرا قد لا يكون طيرا. الطير لا، ليس اسما مختصا بالعائذات، يشمل العائذات ويشمل غير العائذات. الطير قد يلتجئ إلى الحرام لأجل الاحتماء من الصياد، وقد لا يكون في الحرم، يكون في مكان آخر أيضا هو طير. فالطير ليس اسما مختصا بالعائذات. العائذات هل تعني الطير فقط؟ لا، قد تكون طيرا قد لا تكون طيرا. لذلك النسبة المنطقية بين العائذات والطير هي العموم والخصوص الوجهي، هي العموم والخصوص من وجه. فإذا الطير هو عطف بيان، ولكنه ليس اسما مختصا بالمسند إليه. واضح؟ طبعا هنا العائذات ليس مسندا إليه، مفعول به، ليس مسندا إليه. الآن لاحظوا، أنا ذكرت أكثر من مرة مسند إليه، مسند إليه باعتبار محل كلامنا هو المسند إليه، لكن هو الكلام في عطف البيان، عطف البيان بشكل عام. عطف البيان هل لا بد أن يكون اسما مختصا بما هو عطف له؟ الجواب لا. يعني بالمعطوف عليه؟ الجواب لا. قد يكون ماذا؟ قد يكون اسما مختصا به وقد لا يكون كذلك، كما في هذا المثال. الذي يفهم من كلام المصنف أنه اسم مختص بالمعطوف عليه، والجواب هذا لا يتم. هذا اعتراض الشارح الثاني. الاعتراض الثالث، التفتوا جيدا، الاعتراض الثالث، الاعتراض الثاني واضح أو لا؟ الاعتراض الثالث أن عطف البيان فائدته لا تكون منحصرة في الإيضاح، لا تكون منحصرة في الإيضاح، قد تكون لأجل أمر آخر. لكن الذي يفهم من كلام المصنف أنها منحصرة في الإيضاح، والحال أن الأمر ليس كذلك، كما في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. التفتوا جيدا، جعل الله الكعبة، الكعبة طبعا عطف البيان هنا البيت الحرام، البيت الحرام هذا كله هو عطف بيان. المعطوف عليه الكعبة، الكعبة واضحة أو لا؟ هي واضحة. هل تحتاج إلى إيضاح؟ لا تحتاج إلى إيضاح. الكل يعلم بأن الكعبة هي اسم مختص ببيت الله تعالى، لا يشاركه فيه شيء. الكعبة لا تطلق على شيء آخر، نعم تطلق مجازا. حقيقة الكعبة هي بيت الله الحرام. تحتاج إلى توضيح؟ لا تحتاج. تحتاج إلى إيضاح؟ أبدا لا تحتاج. فأمرها واضح، معناها واضح، مع ذلك عطف عليها عطف بيان. قالت الآية البيت الحرام، هذا عطف البيان، الغرض منه ماذا؟ الإيضاح؟ جواب له، لأن الكعبة واضح، أمرها واضح، أمرها واضح. إذن ما هو المراد من عطف البيان هنا؟ الغرض من عطف البيان هنا ماذا؟ الجواب بحسب ما نقله المصنف عن صاحب الكشاف، المراد المدح، المراد المدح. كيف المراد المدح؟ المراد المدح باعتبار أن في هذا العطف البيت الحرام فيه دلالة على أن هذا البيت موصوف بالحرمة ومنعوت بتعظيم الاحترام، البيت الحرام بتعظيم الاحترام والمنع من كل انتهاك وامتهان. البيت الحرام ليس أي بيت، وإنما البيت الحرام الذي يحرم فيه القتال، يحرم فيه الاعتداء، يحرم فيه الانتهاك الامتهان، فهذا من باب المدح وليس من باب الإيضاح. الكعبة أمرها واضح أنها هي بيت الله، فإذا قلنا البيت الحرام هذا المقصود منه ماذا؟ المقصود منه المدح لا الإيضاح. الذي يستفاد من كلام المصنف أن فائدة عطف البيان منحصرة في الإيضاح، وهذا ليس تاما، هذا الاعتراض الثالث من الشارح على المصنف. طبعا يمكن أن يجاب عن هذه الاعتراضات دفاعا عن المصنف بأن المصنف بنى كلامه على ما هو الغالب، على ما هو الغالب. الشارح لا يعترض على ما أفاده المصنف مطلقا، وإنما اعتراضه على الحصر في هذه الأمور الثلاثة التي تستفاد من كلام المصنف. يريد أن يقول أن عطف البيان كما يستفاد منه هذه الأمور الثلاثة يكون لهذا، يعني يستفاد منه هذه الأمور الثلاثة يمكن أن يكون لأمور أخرى، أن يستفاد منه أمور أخرى. واضح؟ يمكن أن يقال له أيها الشارح كلام المصنف مبني على ما هو الغالب، واضح إن شاء الله، وليس على ما هو الحصر. لا يريد أن يقول المصنف أن عطف البيان يكون يستفاد منه هذه الأمور فقط دون غيرها، هذا واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان المسند إليه. نقرأ العبارة حتى إذا كان عندنا وقت يعني نتحول إلى أو نتحدث عن الإبدال منه من المسند إليه. قال المصنف: وأما بيانه فلإيضاحه، فلإيضاح المسند إليه باسم. طبعا المراد بالاسم هنا الاسم الذي يقابل الفعل والحرف، ما قابل الفعل والحرف وعليه. فالاسم هنا يشمل الاسم ويشمل الكنية ويشمل اللقب، اللقب. فليس المراد بالاسم ما قابل الكنية واللقب، لا، الاسم هنا ما قابل الفعل والحرف، فيشمل الاسم واللقب والكنية. قال: فلإيضاحه باسم مختص به، نحو قدم صديقك خالد. قال الشارح: وأما بيانه أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان فلإيضاحه باسم مختص به، نحو قدم صديقك خالد. ولا يلزم، ولا يلزم، هذا اعتراض من الشارع على المصنف. طبعا نحن قبل الاعتراض لابد أن نلتفت إلى الأمور الثلاثة المستفادة من كلام المصنف. الأمر الأول أن الثاني أوضح من الأول، اعترض عليه الشارح بقوله: ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح من الأول، يعني لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما، وذكرنا المثال لذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون عطف البيان باسم مختص بالمعطوف عليه. وهذا الشارح يقول لا يلزم. قال وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به، يعني باسم غير مختص به. واضح هذا الاعتراض على هذا الأمر. نحو كقوله والمؤمني العائذات الطيرة يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند. فإن الطيرة عطف بيان للعائذات مع أنه ليس اسما مختصا بها. هذا اعتراض على الأمر الثاني. الأمر الثالث أن فائدة عطف البيان منحصرة في الإيضاح. الشارح يقول هذا لا يتم دائما. قال وقد يجيء عطف البيان لغير الإيضاح. وغير الإيضاح يعني كالمدح مثلا، كالمدح مثلا، كما في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ذكر صاحب الكشاف أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة. صاحب الكشاف من؟ الزمخشري. جيء به للمدح، لاحظوا جيء به للمدح لا للإيضاح، كما تجيء الصفة لذلك. الصفة تجيء لذلك للمدح. واضح هذا إن شاء الله. هذا تمام الكلام في البيان. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الإبدال منه، إلى الإبدال من المسند إليه. الإبدال منه يعني جعل المسند إليه مبدلا منه، والإتيان بالبدل بعده. الإبدال منه يعني جعل المسند إليه مبدلا منه، مبدلا منه. ما هو المرجح لذلك؟ ما هو الغرض من ذلك؟ أفاد المصنف أن الغرض من ذلك هو زيادة التقرير، زيادة التقرير. التفتوا جيدا، هناك أمر في البدل، هناك أمر في البدل. هذا الأمر يعني في مطلب البدل يقولون هكذا، التفتوا معي. المبدل منه في حكم السقوط، في حكم الطرح. التفتوا، هذا أمر مهم. طبعا هذا يحتاج إلى يعني تفصيل وشرح طويل، نحن فقط نشير إليه نحو إشارة. التفصيل في موضوع آخر. يقولون المبدل منه في حكم الطرح، في حكم السقوط. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا إذا قلنا جاء أخوك زيد، المقصود بالنسبة هاهنا أي الاسمين، المبدل منه أو البدل؟ قالوا المقصود بالنسبة هو البدل وليس المبدل منه. فإذا قلنا جاء أخوك زيد، كأننا قلنا جاء زيد، كأننا قلنا جاء زيد. فالمبدل منه في حكم السقوط، في حكم السقوط. طبعا هذا بالنظر إلى المعنى، هذا بالنظر إلى المعنى دائما دائما. لماذا؟ لأن المقصود في المقصود بالنسبة وبالإسناد إنما هو البدل. نحن نريد أن نقول جاء، هذا نسبة جاء، إسناد جاء إلى زيد، هذا هو المقصود. واضح؟ وإنما ذكرنا المبدل منه توطئة للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى البدل. فالبدل المبدل منه في حكم السقوط، في حكم الطرح. هذا من حيث المعنى مسلم ويكون دائما. لكن من حيث اللفظ هذا ليس دائما يتحقق. تفتوا لماذا؟ لأنه إذا اشتمل البدل على الضمير، الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المبدل منه. إذا المبدل منه في حكم السقوط كيف يرجع إليه؟ مثلا أكلت الرغيف نصفه، هذا عطف ماذا؟ بدل ماذا؟ بدل بعض من كل، صحيح؟ في بدل البعض من كل، مثلا أكلت الرغيف نصفه، هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الرغيف، فهذا يعني أن الرغيف ليس ساقطا، ليس مطروحا، واضح؟ نعم هو مطروح من حيث المعنى، من حيث المعنى نحن نقصد إسناد الأكل إلى نصف الرغيف، إلى النصف لا إلى الرغيف، إلى نصف الرغيف، لكن من حيث اللفظ لا يكون هو في حكم الطرح، في حكم السقوط دائما. واضح هذا الأمر؟ هذا الأمر واضح؟ طبعا تفصيل الكلام أكثر في باب البدل في علم النحو، في باب البدل في علم النحو. الآن نقول هناك زيادة تقرير، التفتوا معي، في البدل زيادة تقرير في البدل. زيادة تقرير ماذا؟ يعني زيادة تثبيت، زيادة ذكر، زيادة ذكر للمسند إليه، لأننا سنذكر المسند إليه مرتين، نذكره مرتين، مرة بعنوان المبدل منه، مرة بعنوان البدل. يعني إذا قلت جاء أخوك زيد، أخوك هو زيد، وزيد هو أخوك، جاء أخوك صحيح من حيث المفهوم، مفهوم أخ يختلف عن مفهوم زيد، لكن من حيث المصداق هذا أخوك مصداقه زيد، زيد مصداقه زيد، فكأننا ذكرنا زيد زيدا مرتين، فيحصل ماذا؟ تقرير، زيادة تقرير. طبعا هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم بعبارة يعني أوضح وأكثر تفصيلا، فقط نريد أن نبين ها هنا زيادة التقرير. زيادة التقرير تحصل طبعا في أقسام البدل الثلاثة، بدل الكل من كل، بدل البعض من كل، بدل الاشتمال، إن شاء الله نبين ذلك. نقرأ هذا المقدار الذي ذكره الشارح، لاحظوا الشارح الآن يشير إلى بعض الأمور الفنية، بعض الأمور اللفظية، نقرأ عبارته. قال: وأما الإبدال منه أي من المسند إليه فلزيادة التقرير، هذه زيادة التقرير، هذه إضافة شيء ماذا إلى ماذا؟ قال: إما من إضافة المصدر إلى المعمول، إلى المعمول الذي يكون فاعلا أو مفعولا. إذا الزيادة مأخوذة من الفعل اللازم فتكون من إضافة المصدر إلى الفاعل، إذا كان الزيادة مأخوذة من الفعل المتعدي فتكون من إضافة المصدر إلى المفعول. هو قال معمول، هنا معمول يشمل الفاعل والمفعول. قال: من إضافة المصدر إلى المعمول، جيد، فالإضافة يعبر عنها هنا إضافة لامية، إضافة لامية، أو من إضافة البيان. طبعا إضافة البيان إذا كانت الزيادة بمعنى اسم المصدر لا بمعنى المصدر. إضافة البيان ماذا تعني إضافة البيان؟ طبعا هذا في مطلب في باب الإضافة في الألفية في علم النحو، هذا يعني المطلب مفصل هناك. الإضافة البيانية يعني المضاف هو المضاف إليه، معناه هو المضاف إليه، يعني هناك اتحاد. أما الإضافة اللامية هناك مغايرة بمعنى اللام، هذا لهذا، أما هنا هذا هو هذا. إضافة البيانية المضاف هو المضاف إليه، هناك اتحاد. اللامية هذا لهذا، هذا لهذا، هناك شيئان. لاحظوا ماذا قال الشارح، أو من إضافة البيان، أي لاحظوا لاحظوا الزيادة التي هي التقرير، الزيادة التي هي التقرير، يعني المضاف هو المضاف إليه. قال وهذا من عادة افتنان من عادة افتنان صاحب المفتاح. شنو افتنان؟ افتنان يعني التفنن، تفنن، تفنن في العبارة. المصنف تبع صاحب المفتاح، تبع السكاك في ذلك. السكاك تفنن في العبارة، في باب التوكيد يعبر فللتقرير، في باب البدل يعبر فلزيادة التقرير. لاحظ قرأنا في التوكيد هناك قال فللتقرير، هنا في البدل قال فلزيادة التقرير. هذا تفنن في العبارة، تفنن في العبارة، يعني المعنى واحد ولكن العبارة متفنن فيها مختلفة. واضح؟ هذا طبعا لأول وهلة، لكن إذا دققنا أكثر فإننا نحصل على فائدة. هنا هنا توجد نكتة، هناك هذه النكتة غير موجودة. ما هي هذه النكتة؟ قال حيث قال في التأكيد للتقرير، وها هنا لزيادة التقرير، ومع هذا فلا يخلو عن نكتة لطيفة. ما هي النكتة اللطيفة؟ وهي الإيماء إلى أن الغرض من البدل هو أن يكون مقصودا بالنسبة. التفتوا، أن يكون مقصودا بالنسبة. ماذا؟ ما هو الذي يكون مقصودا بالنسبة؟ البدل، كما ذكرنا قبل قليل، البدل هو المقصود بالنسبة. جاءني أخوك زيد، المقصود بالنسبة بالإسناد ماذا؟ أخوك أو زيد؟ زيد، إسناد المجيء إلى زيد، هذا هو المقصود من ماذا؟ هذا هو المقصود من البدل. التقرير، التقرير زيادة على ذلك. لاحظوا قال والتقرير زيادة تحصل تبعا وضمنا، تبعا وضمنا تحصل الزيادة. فعندنا شيء مقصود بالنسبة وهو البدل، وعندنا زيادة تحصل على ذلك تبعا لذلك. إذا أتينا ببدل ومبدل، مبدل منه وبدل، فالمراد أولا وبالذات أن النسبة إنما تكون للبدل، تبعا لذلك يترتب التقرير. فالتقرير زيادة، التقرير زيادة، هذا أين؟ ها هنا. لذلك عبر زيادة التقرير، عبر هنا زيادة التقرير. فالتقرير زيادة، التقرير زيادة حاصلة ضمنا تبعا. وأما في التأكيد قال بخلاف التأكيد فإن الغرض منه نفس التقرير والتحقيق. واضح إن شاء الله؟ فالتقرير والتحقيق ليس زيادة بل هو الغرض، المراد هو هذا. إذن في البدل عندنا غرض وعندنا زيادة. الغرض هو النسبة إلى البدل، هذا الغرض. الزيادة هي التقرير. أما في التأكيد، في التأكيد التفتوا، في التأكيد نفس التحقيق ونفس التقرير هو الغرض. عندنا زيادة أو لا؟ ما عندنا زيادة. لذلك هنا هناك عبر فللتقرير، هنا عبر فلزيادة التقرير، فصار هناك فارق، صار فارق بين المقام وبين التأكيد. ثم يأتي المصنف، التفتوا، يبين أمثلة لأقسام البدل الثلاثة، ويبين كيف يحصل التقرير في هذه الأقسام، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.